السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة. أبدأها بهذا السؤال الذي طرح كثيرا، ولكن أعيد السؤال عنه مرة أخرى، لأن بعض إخواننا أخواتنا شاهدوا عبر شاشات التلفاز من يفتي بجواز تجسيد أشخاص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف، وأنا أتعجب حقيقة كيف يخرج فرد من أفراد الأزهر ويفتي بهذا بعد أن أفتى في ذلك المفتي العام في مصر، وبعد أن أفتى في ذلك شيخ الأزهر، وبعد أن أفتى فيها مجمع البحوث، ناهيك عن الفتاوى الأخرى القديمة والحديثة التي صدرت في مصر وصدرت من خارج مصر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومن علماء الأمة أفرادا وجماعات بحرمة تجسيد الأنبياء في التمثيل. وأنا حقيقة استمعت إلى جزء من هذه الحلقة وجذبني الاستماع إليها لما رأيت فيها من العجب من سماجتي الاستدلالات والبعد عن حقيقة ما بنيت عليه الأدلة من أصول الفقه ومن قواعد الفقه ومن مقاصد الشريعة، حتى أن الذي تكلم في هذه المسألة قال ليس في تحريم ذلك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من مقاصد الشريعة ولا من قواعد الشريعة، لا يوجد أي دليل. هذا يعني أن الذين حرموا تجسيد أشخاص الأنبياء في التمثيل ليس عندهم أي دليل. وهل هناك من الأدلة أعظم من أن يمثل شخص رجل معصوم خلقه الله تعالى لرسالة معينة، لا يوجد أحد من خلق الله عز وجل في عصمته إلا من كان على شاكلته من الأنبياء والرسل، ولا يمكن أن يرقى إلى ذلك أحد، إلى رتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد، حتى ولو كان نبيا أو رسولا. فإن رب العالمين سبحانه قد فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل. وأنا سأذكر يعني بعض الأدلة أو جزء من الأدلة حتى نعلم سماجة هذه الأدلة وقلة فقه من نطق بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. منها مثلا يستدل بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كمثله يقول عن الله عز وجل، يقول مفهوم مخالفة أن غير الله له مثل، أن غير الله له مثل، يجوز أن يمثل غير الله. ما هذا الاستدلال؟ استدلال مفهوم مخالفة؟ أولا مفهوم مخالفة مختلف فيه بين أهل العلم، بين أهل العلم، بين أهل العلم. فأبو حنيفة يرى أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة، ويقول أهل مذهبه الأخذ بمفهوم المخالفة مجازفة. وثانيا أين مفهوم المخالفة في هذا؟ إنه ينفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، أي ليس كمثله شيء، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحدا من خلقه. فأين الاستدلال بهذا المثال على جواز تمثيل وتجسيد أشخاص الأنبياء والصالحين؟ وأيضا استدل بأدلة أخرى من هذه الأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، إن الشيطان لا يتمثل بي. قال: إذن الشيطان هو الذي لا يتمثل برسول الله، لكن يمكن لغير الشيطان أن يتمثل برسول الله. هذا أيضا بمفهوم المخالفة. ودليل مفهوم طبعا دليل ضعيف بجوار دليل المنطوق، فالدليل المنطوق أقوى ومقدم على دليل المفهوم مع الخلاف الذي ذكرناه، ولا دلالات مفهوم في مثل هذا. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي في المنام، أي لا يمكن أن يأتي أحدا في المنام على صورتي أو يدعي أنه أنا. هذا هو المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود من لا يتمثل. وأين يتمثل من التمثيل؟ من أن يقوم رجل غير معصوم، بل قد يكون فاسقا، بدور رجل معصوم ومن أنبياء الله ومن رسل الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح، ولا سيما الذي يتكلم مثل هذا الكلام له نوع من التخصصية التي قد يلبس بها على بعض الناس. وأنا أحيله على فتاوى مجمع البحوث وفتاوى دار الإفتاء وفتاوى شيخ الأزهر وفتاوى هيئات علمية كثيرة في دول كثيرة من العالم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
كان لي عند حضرتك كان سؤال كده يا شيخنا لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة للسؤال الأول يا شيخنا، أعرف إيه هو سن انتهاء حضانة الأم للطفل يعني للولد، ولو الأم تنزلت عن الحضانة دي وبعد ما تنزلت عنها شيخنا حبت إن هي ترجع تاني؟ دي حاجة. الحاجة التانية كنت عايز أسأل حضرتك، لو حد يعني بيقدم يعني بيعمل فعل خير يعني أو زي صدقة كده، فبيحس بنشوة كده يعني مش عارف بقى دب أو غرور ولا إيه، مش عارف يعني لما بيقدم مثلا أي عمل خير لحد بيبقى حاسس إن هو مرتاح بينه وبين نفسه كده وفرحان. فده حضرتك يتصفر بإيه؟ وجزاك الله خير.
واضح، بارك الله فيك، بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. يعني أعود فأقول ينبغي أن تبين هذه الأمور، ولعلنا نفرد لها حلقة مستقلة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بعض إخواننا ممن يقومون بواجب الصد والذب عن دين الله سبحانه وتعالى، وبيان الوجه الصحيح لفقه الأحكام من أدلة كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ سأل الآن عن السن في حضانة الأم للطفل. هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم، ويرجع فيها إلى الجهات المختصة هي المحاكم، والمحاكم الآن بتقضي بالنسبة لحضانة الأم للأولاد الذكور إلى البلوغ، وبالنسبة للإناث إلى الزواج. فيعني إذا كانت المحاكم في البلد الذي يعيش فيه السائل تقضي بمثل ما ذكرنا الآن وهو الذي يقضى به عندنا، فهذا هو سن الحضانة، لأن قضاء القاضي يرفع الخلاف الذي يدور بين العلماء في المسائل. إذا تنازلت الأم عن الحضانة ثم عادت وطلبتها مرة أخرى، هناك طبعا صورتان: الصورة الأولى أن تتنازل الأم، الصورة الثانية أن يثبت الزوج أو المطلق، يعني يثبت المطلق أن هذه المرأة لا يليق أن تكون حاضنة لهؤلاء الأبناء، أن يثبت سوء خلقها، أن يثبت تقصيرها، أن يثبت ضعفها إلى آخر ذلك مما يبيح له أن يحول الحضانة من هذه المرأة إلى نفسه أو إلى امرأة أخرى. فهذه الصورة يجوز أن تطالب المرأة بالأبناء مرة أخرى إذا زال ما فيها من أوصاف مانع حضانة. إذا زالت هذه الأوصاف، كأن تكون فاسقة فتتوب، أو أن تكون ضعيفة فتقوى، أو غير ذلك. أما إذا تنازلت بنفسها فيجوز لها العود في طلب الحضانة مرة أخرى، لأن هذا الحق يتجدد، وما دام يتجدد فإنه يملك شيئا فشيئا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ، وجعله في ميزان حسناتكم.
وإياك بارك الله فيك.
فقلت الشيخ والله أنا كنت عايز يعني أستفسر عن حاجة من حضرتك.
فضل.
دلوقتي لو أنا يعني بعقد حوائج الناس، يعني أنا واحد بيجيني محتاج خدمة من حد معين أو من جهة معينة حكومية أو غير حكومية،
وانا بكلمه، بس انا لما بكلم اللي هيقبل حاجه او الطلب للاخ اللي رايح له ده بقول له وليكن معاك فلان فلان، اديله اي يعني منصب او حاجه انا مش موجود، انا مش حقيقيه يعني، اقول له وليكن معاك فلان فلان صحفي او اعلامي او اي حاجه من ديت، بحيث ان انا يعني بقدر الراجل الغلبان او الراجل المسكين اللي رايح ده بقدر الحاجه بتاعته. هل هذا يعد كذب؟ اقسم عليه.
يعني ماذا كيف تكذب يعني؟
يعني وليكن في واحد محتاج حاجه من مدير مستشفى، رجل يعني غلبان او بسيط او من اي حته معينه، فاروح انا عن طريق التليفون اتصل بمدير المستشفى اقول له وليكن معاك فلان فلاني صحفي من جريده معينه او مقدم برامج او اي حاجه من على هذا السبيل. بس انا يعني في نيتي او داخلي ان كل الموضوع ان انا اخد حاجه الراجل ده وان ربنا ييسر له اموره فقط لا غير. هل هذا يعد كذب؟ وبالفعل يعني كتير بتمشي الامور بهذه الطريقه.
واضح ان شاء الله.
هذا يعد كذب واسلم عليه.
واضح ان شاء الله. حضرتك. بارك الله فيك. الأخ السائل الأول أيضا يقول أحس بنشوة عند إخراج الصدقة أو عمل صالح أو نحو ذلك، هذا لا بأس به أن يشعر المرء، أن يفرح المرء بطاعته لله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، فيفرح بالخير، قال سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يفرح إذا يعني حسنت سيرته بين الناس وتلقاها الناس بالقبول، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يتحرز من حصول شيء في النفس من عجب أو رياء أو حب شهرة أو سمعة أو غير ذلك، فإذا برئ الإنسان من هذه الأمور الشينة فلا شيء فيما يحصل له من نشوة أو فرح بفعل الخير، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة كما ذكرت الآن. الأخ المتصل أخيرا يتوسط في حاجات الناس ويكذب لقضائها. اسمع يا أخي الكريم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. كذب كبيرة من الكبائر، ويجب على المرء أن يتركها وألا يستعملها إلا عند الضرورات التي تبيح المحظورات. وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى تبعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا كنت تصلح بين الناس وتكذب لهذا لا بأس إن شاء الله ولست كذابا. وكذلك من الكذب المباح أن يكذب الرجل على زوجته، أن يكذب على عدوه المحارب، إنما الحرب خدعة، إلى آخر ذلك من الأشياء الضرورية التي يجوز لأجلها الكذب، وكذلك لتحصيل كل غرض محمود. سأكمل الإجابة إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلك يا فضلك الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يكرمك إذا يكرمك كربي يا رب العالمين.
يسر الله لك وقضى حاجتك.
ازاي يا فضلت الشيخ بالله عليك يا رب العالمين، ممكن تعلم ومش مشاهدين يعمل يا رب العالمين.
بارك الله فيك. هل عندك سؤال معين؟
يا رب فضلت الشيخ بالله عليك تدعي لي ويا رب الله سبحانه وتعالى المنزل يوصل حاجة من غيرها.
نعم.
وانا رب الله وكلفك بالقرآن وفكت على الصراط المستقيم.
نعم.
ربنا يكرمك يا رب بالله عليك تدعي لي يا رب العالمين يثبتني على الحق الذي يرضي عز وجل.
نعم. حاضر، نفعل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك وأن يلهمك رشدك وأن يوفقك لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعل يومك خيرا من أمسك، وأن يجعل غدك خيرا من يومك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفقك الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، وأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى. نعود إلى سؤال الأخ الذي كان يسأل عن الكذب لقضاء حوائج الناس. معنا اتصال. نعود إلى الأخ الذي يكذب لقضاء حوائج الناس، وقد ذكرنا له أن الكذب يجوز في حالات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: كما نقل عنه هذا جماهير أهل المذهب الحنبلي عليهم رحمات الله عز وجل أنه يجوز الكذب لتحصيل كل أمر محمود، أي كل أمر يمكن أن يكون نافعا يجوز الكذب لتحصيله، ما لم يصب أحد بسبب هذا الكذب بضرر، يعني لأنه لا ضرر ولا ضرار ولا يأخذ حق أحد ولا يستولي على ما لا يستحق، فإذا كذب لتحصيل هذا الغرض المحمود فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومنه ما ذكرت، لكن لا يستعمل هذا إلا في أضيق الحدود، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فبعض الناس حينما يسمع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات يتوسع فيها ويستعملها حيث لم يأمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والواجب على الإنسان أن ينضبط بحدود الشر، فقد ضبطت هذه القاعدة بقاعدة أخرى تقول: والضرورة تقدر بقدرها. فإذا سدت السبل وأغلقت الأبواب واحتاج الناس إلى هذه المصلحة حاجة شديدة لا يمكن أن يستغنوا عنها بحال من الأحوال ولم يجد طريقا إليها إلا الكذب، فلا بأس أن يتخذ الكذب وسيلة إلى ذلك، وليس مقصودا لذاته في هذه الحالة، بل هو وسيلة لتحصيل الغرض المحمود وهو قضاء حوائج الناس. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز للمفتي أن يفتعل حكايات وأن يفتعل حتى أحاديث ينسبها إلى قائل موقر له مكانة، وإن لم يقلها من باب زجر بعض الناس، كما ذكر في آداب المفتي والمستفتي في مقدمة المجموع: لو أتاه، أي لو أتى المفتي رجل يريد، رأى أنه يريد أن يقتل عبده وسأله عن قتل العبد، قال له المفتي: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، مع أنه ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: والعبد بالعبد، ولم يقل والعبد بالحر أو الحر بالعبد، لا، لم يسوي بينهما، ومع هذا نص على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى من باب زجر الناس عن مثل هذه الأفعال. معنى أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله عز وجل أن يجعلك ذخر للإسلام والمسلمين يا شيخ علي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. أنت شيخ علي سمحت ليك موقع على الإنترنت؟
نعم،
موقع مخصوص يعني بحضرتك.
عليه المواد والفتاوى وكل يعني الدروس التخصصية مرفوعة عليه، ترفع أولا بأول.
طب كويس والله، بارك الله فيك. أسأل بس عن معنى آية وحديثة.
نعم،
معنى آية: كل يوم هو في شأن، يعني ما الشأن هذا يعني؟ وحديث: من قال لا إله إلا أنت، يعني الإكثار، فضل الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، فأنا أحبك جدا والله يا شيخ علي، وأرجو أن تدعو لي بتيسير الزواج
وبارك الله فيك بالشفاء. يسر الله لك، اللهم زوجه امرأة صالحة تسعده في الدنيا وتنفعه في الآخرة. الأخت سمية، السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام.
وطى التلفزيون شوية أخت سمية.
أنا عايزة أسأل فضيلتك سؤال يعني. أنا أخت ملتزمة. وزوجي برضو أخ ملتزم. ملتحي كل حاجة. فعايزة، فهو يعني بيخليني أتفرج على حاجات اللي هي الأفلام الجنسية. بحيث ان انا يطلب مني ان انا اعمل زيها. فانا يعني انا مستحرمه الحاجات دي، بس مش عايزه يعني مش عايزه اقول له محرجه منه او بتوع يعني بتوع اللي هو بيقوله لي.
طيب، واضح ان شاء الله. الاخ عبد الرحمن يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذا ليس في ذات الله، وإنما في أفعال الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لأن أفعال الله عز وجل متجددة وتحصل كل يوم من خلق من المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وأما ذات الله فلا يمكن أن تكون كل يوم في شأن، لأنها لا أولية لها ولا تزيد ولا تنقص ولا نعلم لها نهاية، لأنها غير قابلة للزيادة وغير قابلة للنقصان، إذ هو في نهاية الكمال، في نهاية الحكمة، في نهاية العدل، في نهاية الرحمة، في نهاية المغفرة، إلى آخر ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي لا يمكن أن يصل إلى حدها أحد من خلق الله، لا عدا وإحصاء ولا إحصاء ولا تقديرا، ولا يمكن أن يدركها إنسان. قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقوله كل يوم هو في شأن، كما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيده القسط يخفض ويرفع، بيده القسط يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يعود على ذات الله سبحانه وتعالى بشيء، بل على الأفعال والمقادير التي قال الله فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأنت ترى الآن من حولك، ترى ملوكا ورؤساء يعدمون، وترى ملوكا ورؤساء يحاكمون ويسجنون بعد أن كانوا يملكون ملكا لا يمكن أن يتوقع أحد أنه سيزول في يوم من الأيام. قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا شأن وهذا شأن، الإعطاء شأن والنزع شأن آخر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الأخت سمية تذكر أن زوجها يريد منها أن تتفرج على بعض الأفلام المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى المعروفة بالأفلام الجنسية، وهي تحرج من نهيه عن ذلك، كأنها تقدر مقامه لكنه لا يقدر مقامها. مثل هذا الأمر لا يجوز السكوت عليه يا أخت سمية، لأن التفرج على هذه الأفلام محرم، لا يجوز، لا يجوز لك ولا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا طاعة لأحد في معصية الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يجب عليك أن تنهي زوجك عن ذلك وتبين له حرمة ذلك وأنه لا يجوز. ومن العجب أيضا، من عجب الفتوى الذي نستمع إليه في هذا الزمان، أنه يقول بعض المفتين يقول: النظر إلى الصورة ليس بمحرم، ده النظر إلى الأصل فقط. فقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، هذا النظر المباشر. وأما إذا نظر إلى الصورة، إذا نظر إلى التلفاز، إلى الفيديو، إلى الكاميرا في يده، إلى الموبايل، جهاز الهاتف النقال، يقول هذا كله ليس بمحرم. ويستدل بسماجته أيضا على ذلك ببعض أقوال الفقهاء، من أن النظر إلى المرأة في المرآة غير محرم، في المرآة إذا وقفت هكذا والمرآة هكذا، فإذا نظر إلى المرآة فإنه لم ينظر إلى المرأة، أو نظر إلى خيال المرأة في الماء. هذا من عجيب الفتوى الذي نستمع إليه في هذا الزمان، فلا يجوز لك يا أخت الكريمة. الزوجة في هذا معنى اتصال. أيوة. الأخت سمية مرة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تفضلي. انقطع الاتصال. طيب، فنقول الأخت السائلة، الأخت سمية سألت الآن: لا تطيعي زوجك في هذا، والتزمي أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وإياك أن تبيعي دينك بدنيا غيرك، وهذا هو أشد الناس غبنا، أشد الناس ظلما لنفسه، الذي يبيع دينه بدنيا غيره، يعني يستمتع الزوج ويأخذ ما يشاء ويفعل ما يريد، وأنت تقعين في المحرمات، ولربما أدى ذلك بك عند عجزه عن كفايتك في هذا الجانب إذا ازدادت ثقافتك كما يقولون، وهي ثقافة فاشلة، ثقافة سيئة، ثقافة كاذبة، لأن هذه الأفلام كذب من أولها إلى آخرها، لا يمكن أن يحصل في الواقع ما يحصل فيها أبدا، لأنها في النهاية تمثيل وإغواء وإغراء للناس بما ليس له نصيب من الحقيقة. فلا ينبغي أن نتتبع هذه الأوهام، ولا أن نسير خلفها، ولا أن نقتدي بها، فإن التزاوج بين الرجل والمرأة قد تم في بدء الخليقة دون تلك الثقافة. حصل هذا بين آدم وحواء، ثم بين أبنائهما من الذكور والإناث إلى يومنا هذا. بل وطبيعة خلق الله تعالى وطبع عليها، خلق الله تعالى عليها الناس وطبعهم عليها، تفعلها الثعابين والذئاب والصراصير والكلاب والأسود وكل مخلوق، حتى النباتات تعرف كيف تتكاثر وكيف تصل إلى زيادة جنسها على وجه الأرض. فهذا أمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلائق، والذي يبتدع فيه تلك البدع إنما يتبع أوهاما ويسعى وراء سراب لا يحصل منه إلا الندم في النهاية، وليس له فيه من نصيب. من الأسئلة التي وردت معنا أيضا مسألة معنا اتصال، من الأسئلة التي وردت معنا أيضا سؤال ملح حول الأحداث الجارية وما يحصل الآن من يعني اعتصامات وقطع للطرق خاصة في يوم الجمعة وغير ذلك. أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، لا يجوز لمسلم أن يضر بالمسلمين، والواجب على كل مسلم أن يكف أذاه عن الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق؟ لأن الصلاة في قارعة الطريق يقطع على الناس طريقهم، وهذا أذى وضرر. وقد نفى نبينا صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، والضرر هو ابتداء الناس به، والضرار رد الضرر بضرر، فنهى عن هذا ونهى عن هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أتى إنسان ووقف يوم الجمعة على الطريق السريع أو على الطرق التي يعبر منها الناس لقضاء مصالحهم وحوائجهم في الجمعة أو في غيرها، فلا شك أن هذا من الكبائر المحرمات، ولا شك أنه خالف أمر سيد البريات عليه صلوات الله وسلم. أما إذا لم يعد ذلك بضرر على أحد فلا شيء في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فقد قال الإمام الحافظ الحكم رحمه الله تعالى في السبل السوية، وكل ظهر الأرض مسجد لنا، فضيلة خص بها نبينا، واستثني من نهي عنه قد نقل، من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثلها نزبلة ومجزرة، كذاك فوق ظهر بيت الله، وكل ما صح من المناهي. هذه واحدة. الأمر الثاني أن مصرنا الحبيبة، هذا البلد الطيب المبارك الذي جنده هم خير أجناد الأرض، الذي هو أرومة الإسلام في على مر الزمان، والذي كسرت عنده أعناق الجبابرة الذين أرادوا أهل الإسلام بكل سوء في العصور المتتابعة المتتالية. نحتاج أن نخرج بمصر الآن من تلك الأزمة بصورة أقوى مما كانت عليه. نريد أن يعم دين الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذين يقومون بهذه الأفعال في هذا الوقت إنما يريدون الفتنة، إنما يريدون تضييع هوية الدولة، إنما يريدون القضاء بقية الباقية من أهل الدين وأهل الإسلام، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن يرفع بهم هذه البلدة، وأن يجعلها رائدة لغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين. فأنا أهيب بكل مسلم يعيش على أرض مصر، بكل فرد مسلم وغير مسلم يعيش على أرض مصر، أن يحافظ على هذه الهوية، وألا يزج ببلده في تلك الترهات، وألا يشارك فيها أبدا. والحمد لله الذين يرفعون راية الدين تركوا المشاركة في هذه الأمور، ولا يعني يأتون بشيء منها في هذه الأيام. أخونا محمد من بنها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحضرتك.
يا مرحبا يا مرحبا.
والله إن نسأل الله يعني أن يديك الصحة والعافية.
آمين يا رب. وإياك أخ محمد.
آمين يا رب. آمين. والله كنا بسأل حضرتك عن قراءة الفاتحة وراء الإمام شيخنا.
وراء في السرية ولا في الجهرية أخ محمد؟
في الجهرية.
في الجهرية.
آمين.
واضح إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك وفي أهل بنها جميعا.
آمين.
أكرمك الله. احنا طبعا ستقام عندنا دورة في بنها للعلامة احمد ابن عمر الحازمي حفظه الله تعالى، وذلك ابتداء من يوم الاحد القادم في مسجد التابعين من بعد صلاة العصر الى ما بعد صلاة العشاء، ثلاث دروس، درس بعد العصر، درس بعد المغرب، درس بعد العشاء، في شرح نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى، وفي شرح نظم الاجور الرومية للشنقيطي رحمه الله تعالى، ومجموعة دروس في آداب العلم، في آداب طلب العلم وطرق تحصيله. فنهيب بالإخوة من يوم الأحد القادم مدة 10 أيام، ونهيب بالإخوة جميعا أن يحافظوا على هذه الدورة. فالشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى علامة معروف، متقن متفنن في علوم الآلة خصوصا وفي علوم المقاصد أيضا. معنا اتصال الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لجماع الزوجة في صيام 6 شوال، هل طبق الحكم الشرعي في صيام رمضان أو قضاء يوم رمضان في 6 شوال مثلا، هل برضه تنطبق على نفس اليوم؟
نعم.
نفس الحكم يعني اللي في رمضان اللي صيام شهرين متتابعين.
نعم واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
وبالنسبة سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للشهداء، شهداء 25 يناير يعني. هل في نفس منزلة شهداء نصر 6 أكتوبر؟
واضح إن شاء الله. أخونا محمد من بنها معنا اتصال. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة، أنا عودت الاتصال تاني. سمية، الأخت سمية، أنا مدرسة ابتدائي وإعدادي.
نعم.
بيتعرض علي طلاب ذكور يعني تالت إعدادي وأنا منتقبة. فهل يحل لي مدرسة الطلاب ديت بدون نقاب؟
واضح إن شاء الله. تالت إعدادي.
السؤال التاني. زوجي في عصمته 2، انا الثانية والاولانية. عندي اشكال كده ان الاولانية لها شقة تمليك وانا شقة اجار جديد. وفيها امر تاني، منع امر الحمل يعني شبه تماما تقريبا مننا يعني. فلو الامر فيها شبهة يا ريت نرجو التوضيح يعني.
من اي ناحية الشبهة يعني؟ الشبهة عندك من اي ناحية؟
ان امر الحمل دوت ما كانش شرط مشترط عليه في الاول. هو قال الاول هناخد على بعض وبعد كده الامر دوت هيبقى مباح عادي.
لكن هو منع الحمل
دلوقتي، منعه تقريبا تماما خالص يعني.
واضح ان شاء الله.
بالمناسبة حضرتك طلاب اللي معايا ازهر،
معهد ازهري. نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيكي. أخونا عادل من كفر الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا في صديق لي حضر غسل والده، فكان دونه هو الغسل، طبعا كان ناسي يعني. طبعا حضر الجنازة وحضر الغسل وكده وكان دونه يعني. فما الحكم بذلك؟
واضح إن شاء الله. أخونا محمد من بنها سأل عن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، مما دفع بعضهم إلى كتابة بعض البحوث المستقلة فيها كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد كتب جزءا في القراءة خلف الإمام، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فله رسالة الإلمام في قراءة المأموم والإمام، وهناك رسائل أخرى كثيرة بهذا الصدد وفيها كلام طويل عند أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. خلاصة هذا الكلام أن من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يترك الفاتحة بحال لا في السرية ولا في الجهرية، حتى لو أدرك الإمام راكعا لا تحتسب الركعة ولو لم يقصر في إدراك الفاتحة، وهذا رأي البخاري ومسلم وجماعة أهل الحديث الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة مطلقا حتى لو أدركه راكعا ولو لم يقصر في إدراك الفاتحة فركعته لا يعتد بها. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلف الإمام، والصواب والله تعالى أعلم وإليه المآب أنه يأتي بها إن كان الإمام يترك فرصة للقراءة، وهو مذهب الشافعي. والفرصة للقراءة المسماة بالسكتة مستحبة عند الشافعي غير مستحبة عند الجمهور، وعدم استحبابه هو الراجح. لكن لو قدر أنه يصلي خلف إمام يعطيه فرصة للقراءة فيأتي بها في هذه الفرصة، لأن المأموم إما أن يستمع وإما أن يقرأ، أما أن يسكت دون أن يستمع ودون أن يقرأ فهذا ليس من نظم الصلاة. وإن لم يعطيه فرصة نازع الإمام القراءة كما في حديث أبي هريرة، كلما قرأ الإمام آية قرأها في نفسه كما قال أبو هريرة في نفسك يا فارسي في نفسك يا فارسي. هذا خلاصة المسألة أخ محمد، وفيها خلاف طويل بين أهل العلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عايد من الألوية.
مرحبا يا أخ عايد.
الله يبارك فيك. وقال تصفر صغير.
تفضل.
أنا عايش في بيت عيلة.
نعم.
فبساعد أمي بالله ربنا أبرنا في بيتها.
نعم.
فبتيجي مرسل لك سيدي والدتك فبكدب عليها بصراحة. لا لا لا. أنا يعني ممكن يبقى حاجات مأصالي في بيتي بس مش اللي هي ضرورية. ممكن إيه اللي هي يعني مثلا إيه اللي يعني مكملات بس حاجة إن هي مبنية عليها مثلا العيشة. فهل أنا اللي أنا بعمله ده كده مثلا يعني مثلا عشان مثلا القصة ما تسكتش صح؟
يعني أنت فيما تكذب بالضبط، يعني فيما تكذب ولما تكذب؟
أنا مثلا ممكن تيجي مثلا تقول لي مثلا ده لا إحنا المفروض مثلا عايز أجيب عباية مثلا دلوقتي. أنا بقول لها مثلا يعني مثلا والدك ستك مثلا وتقول لي مثلا هي بتاخد معاش والدك. فمثلا يعني أنا مش باخد الموضوع من الكذب، يعني أنا بقول لها يعني مثلا لا ما بديش. ربنا اللي أعلم بالنوايا، بقول إن أنا مثلا صلة الرحم وطبعا ما بقدرش إن أنا يعني يعني بالمناسبه والدي متوفي بس انا مش بصرف على البيت. انا قلت له طب يعني ربنا بقدر عليه
كل
شهر بدينا.
نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخ عايد. ام مريم السلام عليكم. طيب الاخ ابراهيم سأل عن جماع الزوجة في صيام الستة من شوال، هذا يفسد الصيام ولا يوجب الكفارة المغلظة لعدم وجود حرمة الزمان الذي يوقر في رمضان، فإن الكفارة المغلظة إنما تجب بالإجماع على من جامع في نهار رمضان عالما عامدا، فإن فعل ذلك أحد في نهار رمضان وجب عليه إكمال اليوم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصيام يوم مكان اليوم وأن يكفر الكفارة المغلظة. معنا من؟ أم إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايز أسأل يعني زوج بنتي أقعد قدامه إزاي؟ يعني بشعر عادي اللي بان مني هو محرم ليا ولا لأ؟ عشان بالله عليك بالتفصيل، عشان
حاضر.
زوج يعني في إشكال لسه مزوجة بنته وفي إشكال بقى يقول لي كده لأ وماشي.
ماشي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم الله وبركاته. فجماع الزوجة في نهار الصيام في غير رمضان لا يوجب الكفارة المغلظة يا أخي إبراهيم. وأما عن قتل أو شهداء 25 يناير فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وكل إنسان على نيته، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يغزو الكعبة فقال ثم يبعثون على نيتهم، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فمن خرج لأجل الذكر فليس له إلا ما أراد، من خرج لأجل الإفساد في الأرض فليس له إلا ما أراد، من خرج لإعلاء كلمة الله فله ما نوى. هذا الذي نستطيع أن نقوله في مثل هذا الأمر. وإحنا عندنا في صحيح مسلم وفي غيره باب لا يقال فلان شهيد يعني بعينه أو عدد محصور أيضا، وإنما يعني يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة، وهذا بحسب نيته. فقد قتل رجل وهو يصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل رحل النبي بعد الرجوع معنا. ناخد فاصل، ماشي فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله عز وجل.
محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. لازلنا مع قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد. والرجل الذي قام يصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفلوا من خيبر فأصابه سهم من سهام خيبر فمات، فصحابته مات وهو يصلح رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى له. أي هذا الرجل في أعلى المقامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، لا، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. مدرسة ابتدائي إعدادي، هل تدرس لطلاب الثالث الإعدادي وهي كاشفة لوجهها؟ لا يجوز لك، لأن الذكور الذين في المرحلة الإعدادية لا سيما في الصف الثالث إما أن يكونوا مراهقين وإما أن يكونوا بالغين، والمرأة لا يجوز لها إذا كانت تقول بوجوب النقاب أن تدرس للبالغين ولا للمراهق، لأن تنكشف على البالغين أو المراهقين، لا سيما والمدرسة أو المدرس يلتفت إلى السبورة يكتب عليها ويستدبر الطلاب فينظرون إلى عجز المرأة وإلى ظهرها، ويمكن أن تتحرك حركات يعني تثير فيهم الغرائز ونحو هذا. وهذا ليس تشددا، إنما هو أمر الله عز وجل أولا والاحتياط ثانيا. تقول أيضا هي زوجة ثانية وزوجها وعدها أن تحمل منه لكنه منع الحملة منعا مؤبدا. لا يجوز للزوج أن يصنع ذلك إلا بموافقتك، فإن منع ذلك منعا مؤبدا دون موافقة منك فيجوز لك أن تفارقيه ولا شيء عليك، لكن هذا لا يجوز له، لأن النسل أحد مقاصد النكاح الأساسية، وهو أحد مقاصد الشريعة التي نص عليها الفقهاء المحافظة على النسل. فلا يجوز لأحد الزوجين أن يمنع منه الآخر إلا بإذنه، لأنه حق، ولا يجوز لأحد يمنع الحق إلا بإذن صاحبه. الأخ عادل من كفر الشيخ حضر غسل والده، وكان يقول حضر أحد أصحابي غسل والده وكان جنبا وتمت الجنازة والدفن، لا شيء عليه ما دام ناسيا، فإن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد قال الله تعالى قد فعلته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والمقصود برفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه أي رفع الإثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شيء عليه إن شاء الله. وبعض العلماء كرهوا أن يحضر الجنب أو الحائض غسل الميت، ولا معنى لهذا لأنه لا علاقة له بغسل الميت، وإن كان بعضهم يقول لأنه يمنع الملائكة إلى آخره، لكن هذا كلام لا دليل عليه فيما أعلم والله أعلم. الأخ عابد يعني إذا سئل هل تعطي لأمك شيئا هل تفعل كذا، من باب الإصلاح يقول لا لم أفعل، أو أنا فعلت كذا ولم أفعل كذا، هذا لا بأس به إن كان يدفع المشاكل بينك وبين الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما أباح في الكذب أن يكذب الرجل على زوجته أو لتحصيل الغرض المحمود، لكن لا يتخذ هذا عادة ولا يكون ديدنا للإنسان، إنما يستعمل عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فلا بأس إن كانت هناك مشكلة ستترتب على هذا الإخبار أو جدال يؤدي إلى نقاش حاد، يؤدي إلى طلاق، يؤدي إلى مفاسد، فيجوز في هذه الحالة أن يعني يكذب المرء لنفي هذا الضرر الذي قد يقع عليه أو قد يقع على أسرته. الأخت أم إيمان تقول كيف أظهر أمام زوج ابنتي، يعني أكشف الشعر. أنت الآن محرم مؤبد على زوج البنت، محرم مؤبد، حتى لو عقد عليها فقط دون الدخول، فإن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وهي قاعدة معروفة في هذا الباب، فأنت من المحرمات المؤبدات على هذا الرجل. يجوز أن يخلو بك، ويجوز أن يسافر بك، ويجوز أن يرى منك ما يراه المحرم من محارمه، وما يراه المحرم من محارمه ما جرت العادة بظهوره، كالكفين وجزء من الساعدين، القدمين وجزء من الساقين، الوجه وجزء من الرأس، وبعضهم قال الشعر، لكن أنا أقول يعني المرأة تتحفظ أمام زوج ابنتها قدر طاقتها، يرى منها الوجه جزء من الرقبة من الصدر هذا فقط، ولا تلبس ثياب شفافة، لأنه يترتب على هذا من المفاسد ما الله تعالى به عليم في هذا الزمان، لا سيما وقد رق الدين وقل الإيمان وضعف الوازع في نفوس الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، فلا ينكشف منك أمام ما جرت العادة بانكشافه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم، صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.